الخلفي والسلف لا تغيير ايه؟ تغيير الأهلية واستحقاق يعني الاقتداء والإمامة. يقول وبهذا الوقت امتاز مالك عن أبرابه. بهذا الوقت هي الاقتداء بمن أخذ عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى والتأدب بأبرابهم. طبعا ليس معنى الاتفاق امتياز الاتفاق بهذه الصفة ليس معنى غيره من الأئمة في عصره لم يتصفوا بها، لكن يحترم الإمام الشاطبي بقوله أعني شدة الاتصاف بها، وإن فهم جميعا الحمد لله متصفون بذلك، وإن العلم في عصر مالك، لكن يقول مالك امتدى على غيره بشدة الاتصاف بهذه المتابعة، فإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين فهو متكامل، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى، فلما ترك هذا الوقت لما ترك هذا الوقت في التلقي وقعت البدع اليه انتهى، لان ترك الاقتداء دليل على امر حدث عنه الثاني اصل الاقتداء عن هواه. ثم يختم كلامه في هذه المترجمه بفصل مهم جدا في الحقيقه وهو الهدف من الاقتداء من كتاب الموثقات. يقول اذا ترك انه لا بد من اخذ العلم عن اهله فلذلك طريقان. وكلام الإمام الشافعي الحقيقة في هذا من الأمر يهمنا جدا، وذلك لما أريد أن أختصر في ذكر الكتاب الأصلي، لكن شدة الحاجة بالنسبة إلي نحن الآن لهذه الفائدة، لأن الحقيقة أحيانا قد يتواجد طلبة العلم خاصة في هذا الزمان زمان الغربة الثانية، قد يتواجد طلبة حريصين جدا على العلم، فهم ما أعرضوا عن العلماء، لا يعرضون عنهم ولا يعتقدون الاستغناء عنهم، ولكن الظروف المحيطة بهم وإمكاناتهم تحتم عليهم، ولا يوجد أمامهم باب إلا من خلال الكتب، إلا من خلال الكتب في بعض الكثير من البلاد، كثير من أقطار الأرض الآن لا يوجد عدد كافٍ من العلماء متفرقين في كل هذه الأقطار، بل يتفاوت الأمر من بلد إلى بلد آخر، يعني العلامة بدر أبو زيد حفظ الله تعالى وكان يشكل في هذا الشرق فله حق في ذلك، ولكن البنية أحسن. فهذا في بلاد الجزيرة العربية في بلد الحجاز يوجد طبعا علماء من مثلة في كل مكان، لكن في بعض البلاد الأخرى اشتدت غلة الإسلام حتى ما يكاد يوجد في المدينة كاملة مثلا عالم يرجع إليه في الفتوى أو تلقي يعني العلم. فلا شك أن في كلام الإمام الشاطبي نقل لكثير من طلبة العلم هذا هو الهدف من إرادة هذا الكلام. يعني مسألة اثنين، يقول إذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المكافأة، المكافأة، الطريق الثاني مطالعة كتب المكلفين ومبرر الدواوين. إذا هما طريقان عند الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. الطريق الأول المكافأة، وهي أنفع الطرق منهما، من الذي يصبح المكافأة على التلقي من الكتب خاصية جعلها الله تعالى بين العالم والمتعلم، خاصية سر قد يعجز اللسان يفكر العبارة عن وقته، لكن كل مما يريده يعني تلقى علما معينا على سوف او نزل سوف المدة يجد ان كل ما رأى من احوال هذا الشيء او الفاظه او كلماته يعني يحفظ مثلا في اي مكان يتكلم هذه الكلمة وعبارته بالضبط، فرب الذي تكلم في كلمة اليوم اذا كان معه في درجة انه يتذكر في اي شارع وماذا كانت المناسبة ومحتويلا الملازمة مع هذا الكيان الحي الذي هو خدوتك وهو الشيخ، لا شك ان هذا يعني مثبت ويرجح ويقوم فهمة هذا يعني العلم. فهناك خاصية حتى يعني حتى في العلوم الدنيوية العادية هذا ايضا مدركها الشخص الذي يتلقى المحاضرات مثلا او الاستاذ مباشرة غير الذي يتلقى عن الكتب، إن كان يكون أقدر على الفهم في مجموعة يعني في مجموعة من طلبة العلم مثله وعلى يد أستاذه الذي يعلمه، فهذا يوفر عليه كثيرا من الوقت والجهد. فما بالك بالعلم الشرعي؟ يقول الوجه الأول خاصية جعلها الله تعالى بين العالم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء، فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتابه ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بعضا فيناقشها. وما زاد الأمر إلى عين نفقه، لكن هي الذي ألقاها إليه، فتجد من بركة مجالسة العلماء أنك تفهمها بعضا حتى لو لم تخرج عبارة العالم عن نفس العبارة التي قرأتها في الكتاب. نعم، أنا أعيد هذا الموضوع لأهميته، يقول الأول خاصية، ولذلك إحنا الآن يعني بعض طلبة العلم هو عايز إيه طريقة السندوتشات، يعني العلم يكون في سندوتش أو كده أقراص ياخدها يتعلم العلم، مش عايز يبذل أي جهد أو يتابع على حدود بنوك العلم. فأصبحنا الآن انتشر موضوع ليه تلقي العلم عن طريق الأشراف والكتب، فعايزين نفس النظام، فهنا مسألة آلية مع الذهول عن هذه المعاني العظيمة التي يعني لا نستمح التعبير عنها، لكن هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجل لنا هذه الحقائق. في خاصية يعني شيء ما نقول كله، لكن نقول شيء تقصر عبارة عن وقته، لكن يحسن طلب العلم أنه في بركة معينة تحصل بين التفاعل روحي وعلمي بين طلب العلم وبين الشيء. نقول القرى الخاصية الأولى والأول الخاصية التي جعلها الله تعالى بين العالم والمتعلم، يشهدها كل من زاور العلم والعلماء. فكل المسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحفر له العلم بها من حجرة بسبب قدره في مجلس العلم. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قراءة الأحوال وإضاءة مرجع الإشكال لم يحصل من متعلم الإيمان، يعني إما يحصل الفهم بطريقة عادية، وهو إن الإنسان كلمة معينة كانت مستهلكة عليه عبارة ما يفهمها الشيخ يعني شرحها له ففهم المسألة، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مطلوبه بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. وهذا ليس منكر، فقد نبه عليه الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك حديث حمارة السيدي حين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده وفي مسجده كانوا على حالة يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأغمدتم الملائكة بأيدي حدها. ويتأمل بهذه العبارة في غاية الخطورة، المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا يحلم يحلم. يقول: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي، يعني أنكم تثبتون على حالة الحضور والإيمان والتفادي التي تكونون عليها حين تكونون في مجلسه، فيفهم من ذلك أنهم كانوا كذلك في مجلسه. فلو دامت لهم هذه الحالة دون انقطاع حتى في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي كل مكان لأظلتكم الملائكة بأجل حدهم. وفي معنى الحديث لقاح حتى الملائكة في الطرقات أو كما قال المصدر عليه القدر. فبالفعل لو وضع على ذلك لحصل ذلك، لكن ما يحصل لماذا؟ لانه لابد من انسان من غفله ومن يعني خروج عن هذا السبب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث. هذه الثلاث هي من فوائد من ولاده الرسول صلى الله عليه وسلم. فتح على عمر في الفهم حتى نزل القران موافقا، يعني هذا من التوفيق أو من الفوائد التي تجمع من مدرسة العلماء. إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونه، ويبقى ذلك النور له بمقدار ما بقى في متابعة معلمه وتأديبه معه واقتدائهم به. فهذا الطريق نافع على كل تقدير، وقد كان المتقدمين لا يكسب منهم إلا القليل، وقد كانوا يكرهون ذلك، وقد كرهوا ذلك، يقول له كما نصنع. كما نصنع يعني نحن نحتاج الى الكتابة. فقال: تحفظون وتفهمون حتى تستمر قلوبكم، تحتاجين الى الكتابة. وحكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كراهية الكتابة، فإنما توقف الناس في ذلك إنما حدث النسيان وخيف على الشريعة بالانضراب. إذا هذا فيما يتعلق بالطريقة الأولى بالطريقة الأولى في تلقي الأمن. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهي أيضا نافع في بابه بشرطين. دي لابد له من شرطين تلقي علم الكتب. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، يعني يتلقى علوم الآلة العلوم الخادمة التي تؤهده بأن يقرأ في الكتب. يعني صح أن يقرأ في الكتب لابد أن يعرف قراءة الكتاب. الأمر الثاني أن يعني يكون عارفا بالعلوم القابلة للنحو والصرف وعلوم الاصطلاحات مثل الحديث وعلوم اصول الفقه وكذا، العلوم الخادمة كعلوم اللغة ويعني الأصول. ومثل هذه الأشياء اللي هي معرفة الاصطلاحات والنطق الصحيح لها من اصطلاحات مثلا ومقاصد هذا العلم واصطلاحات آلي، هذا يعني يحصل بالطريق الأول وهو مش وفاته العلماء، أو مما هو راجع إليه وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ونفى فيه بأيدي الرجال. والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد. والشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، يعني يحرص دائما على أن يرجع إلى المنابع، يقترب بقدر الاستطاعة من المنابع العلم في العصور الأولى حتى يظهر أهل هذه العلوم. فإنهم أي أهل العلم المتقدمين أقعد به من غيرهم من المتأخرين. وأصل ذلك أصل هنا تأتي لنا دليلا، أصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر المشاهد في أي علم كان، فالمتأخر ما يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري. فأعمال المتقدمين في إطلاق دنياهم وعلومهم على خلاف أعمال المتأخرين وعلومهم في التحقيق أقعد. فتحقق الصحابة في علوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعين ليس كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع أسيارهم وأسيارهم وحساياتهم أكثر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر الخبر الذي يدل على هذا ففي الحديث خير قرون الفهم ثم الذين أسيروا لهم ثم الذين يلوا لهم، وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن معنا بعده كذلك. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لذلك النبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عظيم، ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر، شر شيئا بعد شيء. وإن نرجو ما نحن فيه تحت الإطلاق، يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أكون عام أمطر من عام ولا عام أخطر من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن غهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. ومعنى الحديث موجود في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام ولكن ينتزعه مع قبض العلماء لعلمهم فيبقى ناس جهال يتقون فيكون ورايهم فيضلون ويذلون. فقال عليه الصلاه والسلام ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء قيل للغرباء قال المزاع من الخلائق. وفي بعض الاحاديث قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن ابي ادريس الخولاني او الخولاني ان الاسلام عرى يتعلق الناس بها، وانما تنتمق تنتقد عروه عروه، وعن بعضهم تذهب السنه سنه سنه كما يذهب الحبل قوه قوه. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح الآية ثم قال ومن ينسل اليمن لا يخرجن من دين الله أفرادا كما دخلوا فيه أفرادا. وعن عبد الله قال أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا نعم، كما ينقص قبر الطيب وكما ينقص سنن الدابة. فقال عبد الله ذلك منه ولم نجد قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم بس يا عمر. فقال عليه الصلاه والسلام ما يؤتيه قال انا كنا في زياده من ديننا فاما اذا كمل ان يكمل شيء قط الا نقص. فقال عليه الصلاه والسلام تبقى والاخبار هنا كثيره وهي تدل على نقص الدين والدنيا واعظم ذلك العلم وهو اذا في نقص بلا شك. وطبعا في بعض الاحاديث يعني ما يشير الى هذا من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ان يرفع العلم ويظهر الجهل. هذا احسن استدلال بعض المعاصرين بان هذا يعني يدل على ان العلم المقصود ليس العلم الشرعي ليس العلم الشرعي العلم الدنيوي لا يدخل في العلم الشرعي لان يعني الحديث يقول يظهر الجهل ويقل العلم ويقل العلم العلم بالعلم لا يقل بل يزداد بل يعني الان ظهر القلم يعني محمد اللي هو الحد كبير فشاع مثل هذه العلم المعروفه الان شغال الناس به لكن ايه العلم لم يقل وهو في الحقيقه في المحلال ان لم يتورط الله رحمته هو هذا العلم يعني اشهر علم الصبر. يقول فلذلك صار كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم انفع لمن اراد الاخذ بالاحتياط في العلم على ان يكون وخصوصا علم الشريعه الذي هو العلم والرزق والوزر والاحلى ولله تعالى التوفيق. ثم اذكر الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى بكر بن زيد بغيان ادب الطالب مع سيده فيقول الثامنه عشره رعايه حرمه الشيخ. يقول ابن ان العلم لا يؤخذ ابتداء من الكبر بل لا بد من شيخ تذكر عليه مفاتيح الطلب لتامل من العصار والزلل فعليك اذا بالتحلي برعايه حرمته فان ذلك عميان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخ الله محل اهتمام منك واكرام وتقدير وتلقي فخذ بمجاميع الاداب مع شيخك في دروسك معه والتحدث اليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الادب في تفحص الكتاب امامه ومع الكتاب وترك التقارب والامارات امامه الجدل وعدم التقدم عليه بكلام او تفسير او اكثار الكلام الا او مداخله في حديث انقطع وذكره بكلام منك او الالحاح عليه في جواب متجنبا اي اكثر من السؤال. وفي الحقيقه هذا من الطرق الان صار غريبا مهجورا بين كثير من الناس الان وهو ان كثير من الناس يظن ان الاثار من السؤال هذا شيء محمود الاثار من السؤال سبق ان تتمنى بالتفصيل في الدين انه الطرق مذموم الى الطرق ثلاث مثلا يعني يحبون الاثار من الاسئله وهذا سبق ان يعني لما بحث الوجه الدين في القبر فالانسان عليه ان بقدر استطاع يشتغل من تحت العمل اما الاسئله خاصه الامور التي يشوف بها ابدا يعني كثير هذا ليس من كلمات الثلاثين ابدا كما يشيع يعني الان الحقيقه يريد الان كمان بعض الناس يريد ان يتروح على حقائق الثلاثين الثلاثين براء منها كما تكلمنا من قبل بالتفصيل في موضوع التفاعل على العلماء والبرع في نقد الائمه خاصه الائمه العوام الذين اجمعت الائمه على امامتهم حتى ان بعض الناس للاسف الشديد يظن ان يعني ان لا تنصرف الا اذا اشتغل يعني كثيرا بسب الامام ابي حنيفه والطعن في ابي حنيفه ويتتبع الكثير من كتب في كلام بعض الائمه في الامام ابي حنيفه. حين يتكلم الخطيب البغدادي في ابي حنيفه فهذا هو الخطيب البغدادي وهذا ابو حنيفه رحمه الله تعالى. اما انت فنحن انت وصرح من قبل كل حينما تتناقض يعني حين النفوذ في اطراف السماء فعلى الافراد ان يعيدوا قضاء الفتن. ففي الحقيقه بعض الناس يعني تتاثر بكلام بعض العلماء بعضهم في بعض هم ائمه اما انت فما لك انت لماذا تدخل بينهم؟ لا عليك انت تفرق من العلم وعن الفائده ايا كانت تتاخذها اما ان تدخل طرفا تدخل انت في طرف معركه بين الخطيب وبين ابي حنيفه انت وهذا يولد موجودا للاسف الشديد ان بعض الاخوه ممن يسمعني سواء الان او هو بعد يعرف من الذي يقصده ممن من الخطأ الذين تبرعوا عن هذه المقامات العالية وضعوا في الكتب في شاشة من علماء نفس بجانب الاتحاد في الشدة مع علمة العلم وعدم رعاية يعني حرمته. هذه ليست من التبعة بل ليست أيضا من يعني الأدب. يقول متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملا فإن هذا يوجد لك الغرور ولا بالملل ولا تناديه باسمه من الرغم ولا تناديه باسمه من الرغم أي مع نقله يعني هذا الأمر فيه شك من الأغراض أيضا المهجورة الآن كثيرا يعني في بعض المناسبات أحد الناس كان ابنه تقريبا عمره يصل إلى يمكن خلص سنين أو يمكن كنا تقريبا يمكن يخلص مدرسة ابتدائية وفاقا أحد الشيوخ والدعاء كما دعا يجب من هياته لها اختبت الصحيح فإنه يجب عن خير الأمور تصل بهذه الفضلة وإهدار يعني منازل الناس هذا تتكلم عن الأعجاب الإسلامية والأعجاب يعني أسرعني الرسول عن الكلام حيننا خاطر الكافر راع له قدره لما كتب من محمد بن رسول الله الى قيصر عظيم الروم وقفه بمركبه الادبي ليست هنا يعني ليست هذا اي سبب لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الى قيصر عظيم الروم وقفه عظيم الروم وقفه عظيم لما يصح كذلك انه كان لكن نسبه الى يعني قوله كسرى عظيم الروم او لا فكرة عظيم الفرد وكذا كما هو يعني معلوم فموضوع إهمال موضوع إنزال الناس مناديها باعتبار أنه يعني ينبغي التفقد والتفهم في هذا إذا ضاعت الملامح بين الشيخ والخاطر وبين الصغير والكبير واختلفت الأمور فلا ينتجاء يعني خير ولا ينتجاء بركة في مثل هذا يعني المجتمع فلا بد من مراعاة هذا الأمر لأنه يعني اختباط لخير تبارك وتعالى ولا تتقف الناس أشياء ولا تتقف الناس أشياء بعض المناسبات يعني بعض الأخوة كان يتكلم مع عميد كمية السيد أستاذ كبير مشهور فكان يتكلم معه كان هذا الأستاذ ليس لسه يتكلم عن مناسبة السيد لكن الأخ يعني هو رأى متكلم من هذا من التجاع فقال أنت بتقول كذا ويرميها كذا هل هذا من أدب الإسلام؟ هذا تنفيذ هو مقصود إنسان يراعي مقام الذي يخاطبه فانزلوا منزلته حتى يقبل منك وعلى الأقل انزلوا منزلته يا رجل يعني حتى إن كنت تاخذ لبعض الأخطاء من ناحية انتجاه الدين مثلا فلكن على الأقل السن تراعي موضوع السن لا نقول لك ما تذكر النصيحة تنصح لكن في فوز تماما يذكرنا بالنصيحة في إبراهيم عليه السلام الأبيه إبراهيم عليه السلام نصح أباه وترفق معه ويترفق هذا التوقف لا ينافي أن الإنسان يقول واجب به النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر الحقيقة الصوفية ويعني بعض الملامح المنحرفة في المناهج التربوية الصوفية ننظر لها مثلا مثلا يتلقاه بعض الناس بالسلامة هي وينشأ عنها كلام كبير يعني بعض المراحل الصورة الصوفية ينصحون فيها بإيه أن أفضل شيء في التعامل مع الناس ألا ترى لنفسك حقا على أحد يعني حتى لا تهتم إذا أساء معك الأدب أحد أو أساء إليك أو ظلم الأسر هذا فأرح نفسك بأنك لا ترى لنفسك حقا على أحد فتستريح ولا تتحصل على قواتي شيء من هذا فالحقيقة هذا الكلام ليس على إطلاقه واضح لأن لو أن يعني الشيخ مع طلبته أو طلبته لم يرى نفسه حقا عليه فهو في حد ذاته لا يجد يعني ذلك ولا ينقصه لكن أليس يعني هذا سيخرج يعني تلاميذ لا يكون حقوق الناس أو حقوق الكبير أو حقوق الشيخ هذا سيؤثر في أدبه الأخذ لو قال أفضل شيء أن أعيش وأنا معتقد أن ليس لي حق على أحد هذا الأب إذا رضى أولاده بهذه السياسة وبهذه الطريقة ماذا سيحصل؟ سيرضى أبناء عاقين ويشق عليهم ان يبروك في هذا. فلا هذا الكلام ليس على اطلاقه. بل اذا كان هذا الاحد انت مسؤول عن تربيته وتقييمه فينبغي ان تلقنه انت حقوقه عليه. لابد ان تربي ابنك على ان يحترم اباه وترفق فيه هذه المعاني. الام ترقي الله على احترام الاب ويعني توقيره واستقامه الله سبحانه وتعالى بطاعته. كذلك الشيخ ينبغي ان يعني يتعاهد تلامذته بالتقييم والتربيه والتنبيه على الاخطاء وتصحيح ما قد يبدو منه من اخطاء كي لا يخرج يعني طلبه علم قد نرجع منه بالادب. لان ان لم يمارسوا الادب بطريقه عمليه مع شيخهم فاولى ان يعني يحمل ذلك على غيره. فاذا هذه القاعده التي يعني يرقيها الصوفيه ليست على اطلاقها هي مريحه في كثير من المواضع. لكن مع الناس الذين انت مسؤول عن تربيتهم لا لك حق عليهم من ناحيه الواقع ثانيا لاجل مصلحتهم كي يخرجوا وقد يعني تربوا. فلا بد ايضا ان يتربى الاولاد على ان الصغير يحترم الكبير. الام تعاون ان تتربى الاولاد على ان يحترموا اباهم. الشيخ يربي تلامذته المدرس على ان يحترموا اتباه الولد يعني يستخفوا به والا تحصل يعني هذه النفرات التي تبرز يعني بين الخيل والحب. يقول الشيخ متجنبا الاكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملل فان هذا يوجب لك الغرور وله الملل. ولا تناديه باسمه من الرضا ولا تناديه باسمه من الرضا أي مع لقبه كقولك يا شيخ فلان بل قل يا شيخي أو يا شيخنا. فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب ولا تخاطبه بتاء الخطاب أنت قلت أنت فعلت نعم. أو تناديه من بعد من غير اضطراب. ينظر ما ذكر الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخيرة صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكما لا يمر أن تقول لوالدك الذلة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجب لديك مع شيخك أو خطيبه أيضا بهذا. يلتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وإذا بدأ لك خطر من الخيط أن يهمل فلا يسقط ذلك من علمك فإنه سبب لخذلانك من علمه. ومن ذا الذي ينجو من الخطأ كلمة يحذر أن تمارس معه ما يجبره. ومنه ما يسميه المولدين حرب الأعصاب. المولدين يعني المولدين ألفاظا جديدة من الأغراض الجميلة في اللغة حرب الأعصاب. يعني يحذر الشيخ هنا أن تمارس معاشيتك حرب الأعصاب بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. وهذا يحصل كثيرا جدا من الناس ان يبدأ اوان مع من يسأله صورة بريئة ان هو يبدأ يستخدم ان اذا بدأت الاجابة يبدأ يخرج الاعتراضات والشبهات فيحاول لجنة المنفذة يتحول الى مجلس النظر النظر لها اوضاعها لها ظروفها لها تهديدها لها ناسها. فهو يريد ان يستمرد هذا الشيخ الى المرار فيبدا الاول معاه يظهر في صوره السائل المستثمر الراغب في التعلم. ويريد لا يريد التعلم وانما يريد استدراجه الى اظهار كفاءته. ممكن مساله يبقى فيها العيال يحفظها ويعدها ثم ياتي ليخرج يعني هذا الشيخ هذا رايناه كثيرا جدا مع يعني الشيخ افاضل حتى قال مره فضيلة الشيخ واخد بجغري حفظ الله تعالى ما سبقنا هنا من قنوات بعيدة من الاسكندرية لحسب من بعض الشباب الصغار هذا الموقف امام جمع كبير الناس. فالشيخ رحمه الله تعالى اجابه في سكينة وفي تواضع جم وقال هو اني لا احسن هذا المسألة اني لا احسن هذا المسألة. فالموضوع ان يكون يتعامل مع الشيخ بنية امتحانه او بنية ان يعرف يعني موقفه من هذه الطريقه بطريقه مخيفه فهي كل طريقه. اما ان يتعامل مع بيت امتحانه فهذا ليس من الاسلام. طبعا ذكرته قصه الامام البخاري رحمه الله تعالى لما استضافه واحد من هؤلاء في مجلس العلم كفهم البخاري انه يريد ان يمتحن فقال له امتحان المسلم بدعه. تعامل بايه باخلاق المسلم يعني اظهر لايه ما 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 تكتبه لكن انك تستدرجه بالسؤال يعني تاخذ مجاملته تاخذ احراجه تاخذ امتحانه فهذا يعني ليس من الادب الشرعي. يقول يحذر ان تمارس معه ما يضره. طبعا بعض الناس ذكر اشياء اشد كان بعض الناس يتصلون بالعلماء الاساتذه في المكالمات ويسجل له المكالمه دون ان يسال فيه ثم يستغل منه ويوجه المكالمه بطريقه ولا يريد ان يستغلها في حروب حزبيه ثم يثير بهذه المقالة التي قالها الشيخ ويشعل النيران بين يعني طلبة العلم وبين الدعاة بهذه النميمة المتقنة. لأن إذا كانت النميمة نقل الكلام للإرسال بين الناس كانت أشد إتقانا لهذه المعصية من تسجيلها من الصوت بنفس مفيش إتقان للنميمة أحسن من هذا فيضيئها في الناس ويشيع يعني أنفسها. نعم يحضر أن تمارس معه ما يبذره ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك فإنه أرعى لحرمته وأن لك به في محبتك والعطف عليك إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء بحق شيخك في ديوانه الدينيه او ما يسميه القانون الايرلندي باسم الرضاع الادبي وتسميه بعض العلماء له الاذيه الدينيه اليق وتركه انت كلمه الرضاع الادبي تعبير غير لائق ان يقال في حق الشيخ رضاع لكن اللي هو يفكر الشيخ هنا تعبير العلماء السلف هي ايه الاذيه الدينيه ابوك في الدين وفي العلم. يعلم انه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح وبقدر الفوز يكون من علامات الاخلاق. ثم يذكر تنبيها مهما فيقول اعيدك بالله من سميع الاعاجل والخلقيه والمتبعات الخلقيه من الخضوع الخارج عن اداب الشرع من لحف الايدي وتقديم الاحكام. يعني يكون صحيح احترام العالم لكن لا يصل الامر الى المليون في جوهر هذا الايه الاحترام وهذا الادب. فيذكر امثله في هذا لحف الايدي وهذا لاول مره حسيت اعرف اللي استطيع هل يوجد شيء مرن؟ ما بستطيع. وتقديم الاساس والقبض على اليمين باليمين والشمال والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام على الشيخ يعني في حال تودد الكبار للاطفال والانخلاء عند السلام واستعمال الالفاظ الرخوه المتقابله سيدي مولاي ونحوها من الفاظ القدم والعبيد. اي نعم. ينظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري في كتابه الجزائر فانه فائت السياق. اي نعم. ثم يقول رأس مالك ايها الطالب من شيخك. يعني سيقول في الادب التاسع عشر القدوة بصالح اخلاقه وكريم شمائله. اما التلقي والتلقين فهو ربح زائد لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تجري وكل من ينظر اليك يجري فلا تقلده بصوت ورغمة ولا مشية وحركة وهيئة فانه انما صار شيخا جليلا بتلك يعني القدوة فلا تسقط انت من تبعية له في هذه. يعني احيانا طلبة الانوات المحبات الفاخر ان يقع في شيء مستهجن بحيث يشمع به عليه انه يعني هو مخلوق انتقل من الشيخ يعني ادبه وعلمه وعمله اما طريقته بصورة المحاكاة والتقليد والمشوى والحركة والهيئة وكل هذه الاشياء فهذه مما يعني تنقص قدرك في عين من يراه وانت تتوقع انه لا يخف مثلك له يعني ايه يخف لانك تحاول محاكاة الشيخ في حركاته او في صوته او في غير ذلك. اي نعم. لان بعض الاداب المختصر ايضا يعود لما يكفينا لانه سعود ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله. فيتكلم هنا عن ادب الصدق. الصدق يقول صدق اللهجه عنوان الوقار وشرف وشرف النفس ونقاء السريرة وتنمية الهمة وإدخال العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين الصدق وجعل كل مسلم فلا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد نسى نفسه وعلمه بأذاه. والدليل طبعا واضح من الحديث من القول تعالى واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقول الدليل في الحديث الثلاث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكثر إن الله يصدقها إلى آخر الحديث. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. ونحن حقيقة هذا الزمان في أشد الحاجة إلى موضوع الصدق. لأن الصدق في مجتمعنا يكلف كثيرا جدا جدا أحيانا ويعتبر ويزيد ظاهرا. فلذلك ينبغي الحذر الشديد موضوع التدرب على تحري الصدق وليس مجرد الصدق التحري الشديد ثم يكون الانسان ما يفعل. وهذا من الامور يعني في غايه الاهميه يعني في هذا الزمان. فكان من الامام احيانا كثيره جدا نجد بعض الناس يتكلمون عايز يحضر الامتحان عادي جدا يقول انا اروح للطبيب نفساني للاسف يروح يريد يسد شهاده وبين مريض ويقدمها. وكان صورة كده كان بعيد يتفاعل في الفرق بهذه الصورة اول مخرج من التجربة. يعني هذا شيء عجيب كيف يدخل هذا في اخلاق المسلمين اسهل واول مخرج الكذب بدون حتى ما يعني يتردد اولا وهو يستقل شيء عادي جدا لما يواجه انه يقدم شهاده مرميه للكذب. فما ليس هذا من يتحرك فيه لان تحري الصدق وان كان مكلفا ويفوت عليك بعض مصالح الدنيا لكن احترامك انت لنفسك وتحذيرك لنفسك وعدم تراجعك عن لا كل مبدئك لكن عن دينك لان الصدق هو البذل الذي يعني يولد لك الى البر يفوت كل اعمال الخير ليذكر راحتك وياخذ من الكذب فان الكذب يهدي الى النار وان الكذب يهدي الى النار. ولا هو من يكذب ويتحرك كذب حتى يكثر عند الله تعالى. فكثير من الاشياء الان تشير بيننا معشر المسلمين هي بسبب الصراع ونحن نتساهل فيها للجنة مثل هذه الاشياء اللي يروح العمل ما غاب عن في العمل يروح قال انا يا فرنسيس المريض اي مأزق يتولد فيه فيفزع فورا الى الكذب يفزع الى الكذب ولا يبني انه يقع فيه كثيرا من الكذب ليس حتى كبيره من الصغائر الظنيه انما كبيره مهلكه خاصة كمان إذا كان هذا المسكت أمام أولاده فلان يريدك يا أبي كل يوم مش موجود مثال كفاك يريد له مخرجا فلا يحكم أولا بواحد سبحانه وتعالى وثانيا يحكم القدوة في عين هذا الابن. ما هو الابن اللي بيتلقى من مش بياخد يعني فقط الطعام والشراب والمعلومات بياخد منه فلوس لكن انت اذا غايت مثلا اسكت لا ترد على من يعني يطرق الباب مثلا اذا كان في حرب من استقلاله. لكن انك تقول لابنك الكلام اللي فيه ثابت هو وقت وانت تكذب فهل يتاخر بعدك اذا امرته بالصدق او حذرته من الكذب او عاقبته اذا كذب فينبغي الحذر الشديد من التساهل التساهل كثيرا من الكذب لولا انه ليس موضوعنا الاساسي لا يعني تهتم فيه اكثر. نعم. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى هذه السمعة العلم يعني لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع وليس صادق. فالصدق من طريق واحد أما ما قيله الكذب فجروز لأنوار ولطالب ولديان يجمعها ثلاثة. الكذب هو حاجة واحدة فقط أن يعني تنطق الكلام يوافق الحقيقة يعني يوافق الواقع ويوافق الانتقاد. أما الكذب فلأنه باطل باطل دائما يتعذر أنواع وأشكال وأدلين يجمعها هذه الأنواع الثلاثة كذب التملق وكذب المنافق وكذب الغبي. كذب التملق وهو ما يخالف الواقع من اعتقاد فمن يتملق لمن يعرفه فاسقا او مبتدعا فاسقه بالاستقامة ويعرف انه فاسق او انه مبتدع ومع ذلك يتملق وينبحر بانه في غاية الاستقامة فهذا كذب لانه يخبر عليه عن الشيء بخلاف ما اعتقده هو يعرف انه كذب المنافق وهو لا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. فالمنافق ينطق بما يقوله اهل السنة والهدى. انت فهمت الكلام لكن تجد ايه يجري من قلبه. النوع الثالث كذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد. كمن يعتقد صلاح الرسول المبتدع فيصف هذه الولايه او بالولايه كيف المبتدع ضم لماذا تصف انه ولي لعلاء الله سبحانه وتعالى كيف هذا يعني هذا لانه يعني يخالف الواقع لكن يطابق الاعتقاد الذي يعني عنده. تلزم الجاده الصدق فلا تضغط على عتب اللسان ولا تذل كفتيك ولا تفتح فاك ناطقا الا على حروف تعبر عن احساسك السابق في الباطن كالحب والجود او احساسك في الظاهر كالذي تدركه الحياه في الخمس السمع البصر السم الذوق النفس. الصادق ما يقول احببتك وهو مذنب ولا يقول الصديق وهو لم يصدق وهكذا. واحذر ان تقوم حولك الجنون فتكون كالعزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الفردين. وطريقة الضمانة لهذا اذا ما جعلت نفسك بكلام غير صادق فيه ان تقهرها بذكر منزلة الصدق وتركه ورذيلة الكبر ورذيلة الكبر وبركته وان الكاذب عن قريب ينتكف واستعن بالله ولا تعد زمن. فلو نفسك كلفت الزم لا تكف ولا تظن انك انت خسرت قد تخسر مالا قد تخسر عرض من اعراض الدنيا لكن تخسر باحترامك لربك وقبل ذلك طبعا تخسر ساعتك لربك وتسجيلك في ديوان الصادقين. ثم ايضا انت يعني احترامك لنفسك انك تكون تتنازل عن مبدا الايه الصدق الى الكون تحت اي ظروف. وقال بعض السلف امران لا يسلمان من الكذب كثرة المواعيد وشدة الاعتذار. امران لا يسلمان من الكذب. صعب الانسان الذي يكثر اخر المواعيد اللي يقع في الكذب لانه اذا كثرت عليه المواعيد وتزاحمت عليه المسؤوليات لم يجد دماغه الا انه يخلص هذه المواعيد فاذا اخلص المواعيد يعتب عليه فاذا عتب عليه يختلف معاديه فيخرج من هذه من الواقع ليعتذر لاصحابه. فلا تاخذ مواعيد لا تكون نفسك مواعيد كثيره حتى لا تتفرق في الكبير. كذلك شده الاعتذار اعتذر لكن لا تبالغ في الاعتذار من بلاغه الاعتذار حتى تكون في الكبير. ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما خطر الشرع. هذا يعني شخص اخر من الاشخاص التي ينتبه الشيطان من مصر او لطالب العلم وهي للاسف في مصر يتمكن من مصر كثيرا انه حينما نعرف ان الانسان يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني عجبت لمن عرف بالمعاريض او علم المعاريض كيف لا يكون له مديحه في العلم كله. المعاريض التعريض يعني ما هو رخوة نحن رخوة تخذ بالقدر. فنحن احيانا نمسك نفسك بنبدأ كما قلت مرارا من حيث انتهى الصعب الرخوة كل وقت عند خلط معين احنا نتنادى فيه مثلا يجوز الاكل في المسجد نحن يجوز الاكل في المسجد لكن نحيي المسجد لمطعم وانا قلت رسالة مرة لمن تعرف نفسها في المسجد سمك ورنجة والتنزيل في المسجد يقول ان احنا سمين او هم نفسه وتنكر على الاخوات اللي ينكرن عليا ان هذا سمك وسردين ورنجه في المسجد. ما هي رايات الاخوات؟ ما هي الاسباب؟ في المسجد في ذات الناس اصل الرخصه اللي جابها في النحل طبيعتنا ان احنا بنتبادى في الرخصه بنتبادى وما زالت رايات الامر جاء الى نوع من الذكاء والرعونه. كيف تنكر ان السردين والسمك والكسر اللي في المسجد والرائحه التي يكرهها الناس؟ فكده يمكن تجد اذا كان يعني لا بد من هذا ولا من لا هنا يعني بيجي عن هذا وهنا نوع من الأطعمة ممكن عدة عمل خصوصا لسه مثلا يأكله ورق بين أليار له الفضلات أو الورق مثلا عن الأرض لا يأكل ما تريد الله سبحانه وتعالى. نحن نترصف ونتجاسى في تأثنين رفح فينبري رفح تكون بقدر مثلا وهذا أمر فاعل جدا 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 بس تمر بعد العشاء استمر بعد العشاء ولا يعني جهه علم اولا انه يخفف استمر بعد العشاء لمخالفه الضيف او لعلاقه اهل او طلب علم اما ان يضبط الثمر على اعطاء قاعدة اللي يجب نستفيد من بعض الاوصاف والناس تفهم تجد هذه الاوصاف السوق اللي هو النمل يكون خطيرا جدا ظهرا يعني يضيع عليه نص خطير ثلاثة النمل ولا اقول حتى كلمة الفجر بس هي اهم السنة الاوصاف ولا اقول قراءة الفجر الجميع مثلا اي قراءة الفجر حتى يقوم بيقوم 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 بعد الثلاث يقول من فاتته ركعات الفجر فليلعن الثقلاء فليلعن الثقلاء ويضيف الغيب وطلول السهر ويحكمون الانسان ويحكمونه من ساعة الناس فاتعة فنبدو بيحكم الحميل الى واحد التسليف نبدو يعني نبدو هو كلامي ولم يستمر من الامر نحن الحضر هذا الوصول بمعنى الانسان ينبغي قبل يعني اولى خطواته في طلب العلم ينبغي ان يعني يستهدف في اتقان اصول هذا العلم يعني يبني الاساس اولا من لم يدخل الاصول حرم الوصول لذلك لاننا الان كثير من طلبة العلم في هذا العصر لا يرعون هذا الامر فلكي تمر السنوات كل السنوات وهو لا يزيد في علمه شيئا لماذا لانه يهمل الاصول ولا يبني على اساس وانما كالذي يبني على الرمال فلا يحصل يعني شيئا ينكر يقول ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة اشارة الى حتمية التدرج في طلب العلم يقول ايضا ازدحام العلم في السمع مدلة للفهم واذا ازدحم العلم ومع التمثيل المهدية في طلبه وتنفيذ بالتالي يشيط على الانسان ولا يحصل اي شيئا يقول عليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تقلده بضبط اصله ومحتفره لابد في كل علم ان تضبط اصلا من الاصول التي حيت او حيت قواعد هذا العلم فلابد ان تقل اصل هذا العلم مثلا التجويد لتكتب مثلا في الكحف والسحب والاسهال الجزرية وغيرها من الاصول انك ضبطت باختصار يعني مثل هذا العلم مثلا في المواريث تحفظ الاحادية ولا وهكذا في كل علم تطلب في الاصول مثلا الاوراق مثلا من يعني الحرمين وهكذا في كل علم في كل مكان ضبطت اصول هذا العلم فتبدا اولا بتحصيل هذه يعني الاصول اولا واضح بان تثبت الاصل من حيث النطق والحفظ او مختصر هذا الاصل على شيخ متقن لا بالتحصيل الذاتي لابد ان يكون على شيخ متقن اخيرا الطلب بالتدرج قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر على نهل فنزل الله تنزيلا وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فأمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه لابد يعني هذه امور حتمية في طلب العلم اولا حفظ مختصر فيه لا بد من ان تحفظ مختصرا في هذا الايه العلم مثل مثل في الفقه مثل في الاصول مثل في التجويد وهكذا في كل علم وعلوم تحفظ مختصرا في هذا الاولى ثانيا لا بد من ضبطه على شيخ متقن يصح لك النطق ثالثا عدم الاشتغال بالمقيلات وتفاريخ المصنفات قبل الضبط والاتقان لاصله لابد اولا اتقان الاصل ثم بعد ذلك الترقي الى ما هو اعلى فلا يريك اي واحد من طالب علم يشتغل بالمجنوع على النووي او بالمغني وهو لم يربط اي متن في المصنف من الفقه وذلك لابد كثيرا من اللحن والتصحيح في المصطلحات الفقهيه اللي هي ايه الاخلال وهذا الاصل الاصيل من لم يتقن الاصول حرم الوصول لابد من الترقي الى يعني التدرج ثم يقول لا تنتقل من مختصر الى اخر بلا موجب فهذا من باب الدجر هذا علامة الدجر والسئامة ومثل هذا لا يفلح في طلب العلم يعني هو التجين يعني يمضي في هذا المثل فترة ثم يدجر ثم يتحول الى غيره ياخذ بعض الابيات او بعض العبارات ثم يدجر ثم يتحول الى ثالث التجين بهذه الطريقة امر غير مستحب الا اذا كان هناك مفوض لهذا مثلا مثلا في شيء شيوخ موجودين ولو لم يسارع بالطلب عليهم في وقت واحد لفاتوه فتوجد بعض الاستثناءات يمكن ان السبب معقول ان يعني ينتقل مختصر الى اخر
بموجب. اما بلا موجب فهذا بما يشير الى البدر. خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. اقتناص الفوائد لابد يكون يسجل ولاية الامام ابن الزهري رحمه الله تعالى له كتاب يسمى فيض الخاطر. فيض الخاطر يخطي من الصد الخواطر اذا لاحت له افكار جيدة او عبارات مفيدة فانه يصطاد هذه الخواطر دي بالكتابة. قيدوا لي كما يقولون العلم قيد والكتابة قيده. قيد قيودك بالخبال الواثقة وما اذكر بك الصد. فالشاهد اللي بد من ايه اقتناص الفوائد من منابع الكتب مثلا او من الشيوخ وتدوينها والضوابط العلمية. ثالثا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والجموع الى ما فوقه حتى تفيض الى المطيلات بكابلة موثقة. وكان من رأي ابن عربي ابن الامام العربي المالكي رحمه الله تعالى الا يخلط الطالب في التعليم بين علمين. اذا اراد ان يقل العلم يركز على علم واحد ايام مثلا هيقرأ من المادة الفرعية مثلا نامية الافعال الفيت ابن مالك وكذا فيركز على علم واحد وينتهي منه تماما على الشيخ ثم ذلك ينتقل الى فرع منه الى علم اخر. هذه المدارس في الحقيقة يتعلق بهذه النقطة دي مدارس حسب طبيعة ايه يعني طالب العلم نفسه وحسب ظروفه. لكن رأي الامام ابن العربي رحمه الله تعالى ان لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين وان يقدم تعليم العربية والشعري والحساء ثم ينتقل منه الى القرآن. لكن تعقبه ابن خلدون بان العوائد لا تساعد على هذا وان المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه. لماذا؟ لان الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم فاذا تجاوز البلوغ صعب جبره. يعني قياد الغلام اكثر من قياد المراهق مثلا او الشاب. يعني كانت فرصة المتن الصغير فرصة ذهبية في الحجر الان سيكون منقادا لك في غالب. اما اذا كبر وادرك فقد يستعصي ويصعب تحصيل القرآن الكريم. فلا يجب ولا شك في ان القرآن الكريم مقدم على غيره في طلب العلم. اما الخلط في التعليم بين علمين فاكثر فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من اهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع بين المبتدئين مبتدئين تماما بايه وفيهم زاد المستقنع. ثم من بعدهم الطبقه التي تليهم يدرس لهم المقنع بالخلاف المذهبي يدرس لهم الخلاف داخل المذهب. ثم المغني للخلاف العالي ولا يسمح للطبقه الاولى ان تجلس في درس الثانيه وهكذا دفعا للتشويش حتى لا يشوش على يعني على اصحاب الطبقه الدنيا اذا جالته من هو فوقه من الطبقات. فلا بد من التدرج في طلب يعني العلم. واعلم ان ذكر المختصرات فالمطيلات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر الى قطر باختلاف المذاهب. يعني اذا اتفقنا على ان من لم يدخل الاصول حرم الوصول لانه لابد من ادخال الاصول اولا. اذا ما هي هذه الاصول؟ هذا يختلف من بلد الى بلد. البلد الذي يشيع في المذهب الشافعي مثلا والتوفر مراجعه غير البلد الذي يشيع في المذهب الحنبلي مثلا وحسب مذهب العلماء في هذا القطر. كذلك ايضا يختلف الامر باعتبار ان العلماء في هذا القطر يقولون قد تمرسوا على كتب معينة يدخلونها جدا دون غيرها. فبالتالي هذا من المرجحات التي ترجح ايه اختيار كتب معينة بالنسبة للاقطار المختلفة. والحال هنا تختلف من طالب الى اخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا يقصد بذلك السعودية وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب. واضح يعني مرحلة الكتاتيب هذه بداية حتمية ان الطفل يدخل اول ما يدرك ويستطيع ان يحفظ مباشرة الى الكتاب حيث يحفظ او يحفظ القرآن الكريم. هذا الى المراحل وهذا من الذي ان يستفيد الاخوة منه جدا مع ابنائهم. فاولا مرحلة الكتاتيب والاخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المسجد. يعني في طلب العلم للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة في الأصول وأدلتها. المبتدئين خالص في التوحيد يعني إيه؟ أصول ثلاثة وأدلتها من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. دي القواعد الأربعة. ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد. نقول أصول أربعتها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الوسطية ثم الحموية فتح الحموية والتدمرية. ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا فرغ الأدوات في الطبقة الأولى إذا الطبقة الأولى إيه؟ متابعين تماما ثلاثة الأصول وأدلتها القواعد الأربع كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد. وبعد ذلك المرحلة الثانية في توحيد الأسماء والصفات الوقتية الحموية التدميرية. ثم بعد ذلك الطحاوية مع شرحها. احفظ نفس الطحاوية مع دراسة شرحه. وفي النحو الأدغمية. ثم ملحة الإعراب للحريري. ثم خط الندى لابن هشام. وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث في الأربعين للنووي رحمه الله تعالى. ثم عمق الأحكام ثم بلوغ المرام ابن حجر رحمه الله تعالى والمنطقة للمجدي ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدخول في قراءة الامهات الست وغيرها يعني الاربعين نووي طبعا معروفة اربعين شاملة. ثم عمق الأحكام ثم بلوغ المرام ثم المنطقة الذي هو مثل ايه مثل الأوتار. ثم بعد ما يقرأ من أحاديث الأحكام هذه السورة ومن حفظها وإتقانها يبدأ يقرأ أمهات الأوفات الست وغيرها من أصول الحديث. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. وفي الفقه مثلا أولا آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم جاب المستقنع الحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه. ثم المقنع بالخلاف المذهبي المغني بالخلاف العالي هلا فتوى ابن قدامة رحمه الله تعالى. وفي أصول الفقه الورقات للجولي رحمه الله تعالى. ثم روضة الماضي بن قدامة رحمه الله تعالى. وفي فرائض الرحبية ثم الرحبية مع شيوخها والفوائد البلية. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي السيرة النبوية مختصرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأصلها لابن هشام. وفي زاد المعاد بن القيم رحمه الله تعالى. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس من فيروز الأبادي رحمه الله تعالى. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات قراءة الجردية للمطولات. يعني هذه الأصول الأولى بد من إتقانها بإتقان شديد بالتجرد الذي ذكرناه. لكن مع ذلك لا يعني يأخذون بجرد المطولات قراءة جرية سريعة مع تقييد الفرق كمثلا تاريخ المجاوير أو البداية ونهاية ابن كثير وغيرها من الكتب المتواترة. ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في العقائد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم ومجالس العلم فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى. يعني تبدأ مجالس العلم من بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحى. ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر. وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. وكانوا في أدب الجم وتقدير بعدة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذا أدركوا وصار منهم في عباد الأئمة في العلم جمع رفيق والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب. يعني احنا ما دفعنا في طلب العلم الآن إلى بعض الناس تقرأ الكتب قراءة الدرائب قراءة الدرائب وربما يقرأ وهو مستلقي عن فراش وبعض يقرأ بفهم لكن قل من يجمع بين الفهم وبين الحفظ. الأغلب من الطلبة الآن طلبة العلم يعني فرق كبير بين الدراسة النظامية اللي يدرس مثلا لو أنه يدرس في كلية مثلا هندسة أو غير ذلك من العلوم المدنية هذه لانها مذاكرة بيظهر ويروح مع اصحابه ويعمل ملخصات ويشتري كتب ومراجع ويفتش ويحفظ ويظهر العلم. لكن في العلم الشرعي يظن انه ممكن يتلقى العلم الشرعي على الفراش او يقرأ قراءة ما دام فاهم خلاص، لكن بيرفض وهذه آفة خطيرة جدا. لان الانسان بقدر ما يبدو ما يلجهد في ادخال المعلومات بقدر ما تثبت في ذاكرته ويأثم ان تخرج، يعني ما تدخله الى الذاكرة بدون لا يخرج منها بسهولة، بيمكث فيها يعني اكثر ايضا ويأثم يعني تفلتني. فيقول فهل من عودة الى اصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم وفي خلوه التلقين من الزغل السوائد والكبر خير على من هذه الثلاث الله المستعان. وقال الحافظ عثمان ابن خرزان المتوفى سنة 82 و100 من الهجرة قال رحمه الله تعالى يحتاج صاحب الحديث الى خمس، فان عدلت واحدة فهي نقص، يحتاج الى عقل جيد، عقل جيد وزين وضبط وحذاقة بالصناعة مع امانة تعرف منه، يعني لان الامانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج اليه الحافظ كي يكون ظاهريا ان يكون تقيا ذكيا محليا لغويا ذكيا حليا ثلاثيا، يكفيه ان يكتب بيديه 200 مجلد ويحق من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. عمر لكيف كان طلب العلم يعني يتلقى العلم الآن الزهر، يقول يعني اقل مستوى ممكن يكون مقبول، هذا كلام الأول الحافظ الزهر، طبعا ما كانت الكتب تطبع لكن كان تستنسخ، اراد ان يطلب العلم من الكتاب يستنسخ، فبيقول يعني يكفي كفاية عليه يكتب بيديه 200 مجلد 200 مجلد ويحق من الدواوين المعتبرة، يعني يقتني من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يكثر من طلب العلم في الممات برؤية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى، يعني لا يتوجه إلا أن يكون يعني بهذه المثابة التي ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نكتفي الليلة بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان في أخ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد شرعنا الاسبوع الماضي في تدارس هذا الكتاب المبارك الكريم في امثاله الكبير في معانيه فضيلة العلامة بركة بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى حليته طالب العلم، وذهبنا إلى أدب السابع عشر من هذه الحلية وهو تلقي العلم عن الأشياخ، أنه لابد أو أن الأصل في طلب العلم أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمخاصمة للأشياخ، يعني ان يجلس الرجل جاهزا على رجله، والاخذ من اسواه الرجال لا من اخذهم حرمته منكره، والاول من باب اخذ المزيد عن المزيد الناقص، يعني اخذ العلم عن الشيوخ هو من باب اخذ المزيد عن المزيد الناقص، والمزيد الناقص هو المعلم، لأن هناك الإنسان يعني طالب العلم لابد أن يكون له نفس طالب العلم، هذا النفس كان عنده في ذات النفس المعروف يكون له أصل وجد وعم وحال وأجداد وكذا، كذلك في طالب العلم المشايخ هم الآباء،
فهذا أبوك في الفقه وصيبه في الفقه جدك في الفقه كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شأن بعض المشايخ المتوفي قال وهو أحد أجدادنا في الفقه التفقه فالعلم رحم بين أهله فالقرابة الرحمية تكون رحمة بين أهلها فشتان بين من يفتح لنفسه النسب العلمي بشيخه ثم شيخ شيخه الى ان يعني يتدرج او يتنزل الى العلم الكرام ثم الى القرون الاولى ثم الى التابعين التابعين ثم يعني التابعين ثم التابعين ثم الصحابه اي واحد من الصحابه مثلا ثم الرسول عليه السلام ثم جبريل ثم عن الله عز وجل موسى يعني مثلا اتخذ القران الذي حفظ القران ويزيد من المشايخ وتلقى ذلك بأفواه المشايخ فهو ترك الكوفي في الأسد به أو من طريق أخر تنتهي به وتبدأ يعني إلى الأحاديث عن النبي كما قال الله عن جبريل عن الله تعالى فهل هناك نسب في جبريل أشرف من هذا النسب؟ إذا هذا فيما يتعلق بأن الأخذ والعلم عن المشايخ هو نوع من النسب ونوع من القرابة الروحية أو كما يسميه بعض المغربيين الرضاع الأدبي الرضاع الأدبي فتسميه له عن رضاع المعروف أما الثاني يعني ما بيأخذ الكد العلم عن كتاب عن أوراق فإن نسبه هذا ما بيأنا نسبه ينتج إلى زمان إلى أوراق الحفظ فهذا نسبه ينتج إلى الوقت إلى زمان فأما له استثناء النسب نسبه من هذا الزمان يكون خالدا بينه وبين الشريعه وحقيقي من دخل في العلم وحده خرج وحده يعني من دخل في العلم بوقته بنفسه خرج منه ايضا وحده يعني لا يحصل او لا يكاد يحصل شيئا فمن دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم دون العلم صنعه وكل من صنعه تحتاج الى صانع فلا بد اذا ان تعلمها من معلمها الحاضر كاي سمع او اي فن بل الامر المشاهد والواقع في كل العلوم بلا استثناء انها تترفرف عن طريق مشايخ يعني وما يمنع الا انا وشيخ يعني انت لكن بتاع الاحمر والنبي العرب استعمال كلمه الشيخ الان في بعض المدارس او الكليات او كذا لكن هو نفس معنى الشيخ يعني الشيخ الطبيب في الجراحه الدكتور فلان الذي عمله في مثلا علم الجراحه او يا ترى الاستاذ الذي علمه في اللغه العربيه هذا كيف في اللغه العربيه واضح المقصود يعني ان كل طبعا لا تتلقى الا عن طريق معلم يعلم الانسان ويديه ويعطيه خلاصه تجربة به ويوفر عليه عمرا طويلا قد يعني يمدده في التفتيش وفي بنيات الطريق بعيدا عن الطريق الصريح او المختلف الذي يؤدي الى العلم فمن دخل في العلم وحده خرج منه وحده بمعنى انه كان يعني اذا دخل وحده من الشيخ فيخرج بلا علم لانه لم يتلقه عن الفجر وهذا يكاد يكون محل اجماع كلمه من اهل العلم الا من فتى مثل علي بن رضوان المصري الطبيب متوفي المتوفى سنه 53 و4 مليون هجري وقد رد عليه علماء عصره ومن بعده قال الحسن الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته اياه ولم يكن له شيخ من اشتغل بالاخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعه من الكتب لانها اوثق من المعلمين وهذا غلط يعلم الذهبي يقول هذا غلط لقد بسط الصفدي في الياسي الرد عليه وعنه الزبدي في شرح الاحياء عن عدد من العلماء معلمين له بعده علم منها ما قاله ابن بطلان رد عليه او ابن برمان رد عليه من ضمن المقال يوجد الحادثة يوجد في الكتب اشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم يعني من ضمن ما يوجد تلقي العلم عن المشايخ ان الكتب فيها اشياء تصدك عن العلم ما معناها تحريفك على الخط الصحيح للعلم كما قال الشافعي من اخذ العلم عن كتب كان خطأه اكثر من ثوابه فاذا تلقيت عن الكتاب وكان شيخك الكتاب وكان في هذا الكتاب مثلا تصحيح في كلمه في نفس كلمه او في هجاء كلمه معينه في حديث مثلا عن ذلك
هذا التقييم الذي يعرض فقط عند اشتباه الحروف مع عدم اللفظ. يعني اللي انت تتعلم بالاول وبالايه الاستماع يعني العلم تترقب بالامرين كليهما فهي اعلام فقط مجرد الرؤيه دون ان تتنبا على الشيخ بالسمع والرؤيه فانت لم تعرف كيف تفعل الكلمه فينتشر التضحيه واللحم في زلمه اللحم اهون اللحم اللغوي ونطق الثلاثه الاهون يمكن ان يعلم بالرجوع مثلا بالقوانين لكن بعض الالفاظ قطع الفاظ المعقول عليه الصلاه والسلام لا يتم الا بالمشافهه والتلقي او التلقين عن طريق المشافهه من هذا طبعا يتحسن لا جدال فيه المسيره الحقيقيه بالمناسبه ولكن السؤال الكريم لا يطلق عليه لفظ قارئ الا اذا تركت عن شيخ مفيش حاجه اسمها واحد قارئ لكن يتلقى القران عن طريق المصحف عن طريق الورق لا بد من ان يتلقى القران الكريم لا بد عن طريق الشيخ وهذه الخطه يعني المباركه كانت رائعه وشائعه في معظم بلاد المسلمين فيما كان يسمى بالتفاديل اما الان يعني ينبغي ان تتكاثف الجهود من اجل احياء هذه السنه المباركه سنه التفاتيح وتوحيد المشايخ لها شيء يعني يكون بهذا الفرض من قانون الاستفاده وهو تنقيل النفس نسخه القران الكريم عن طريق المشايخ لا عن طريق الاخ يذهب ويقرا الكتاب من كتب التنقيل لاول مره ثم يصدق بنفسه ثم يجلس ويعرف بما يتكلم لا بد ان تكون له سلسله نسب يعني الوضع ينتظم في هذا المثل او في عقده يعني هذا ما هو بطريقه الجاهل بسبب العلم فيوجد في الكتاب اشياء تقضي عن العلم وهي معلومه عند المعلم وهي تصحيح العالم من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بروعان البصر انت قلت تقرا البصر راغى واخطات وانت تقرا بخلاف الشيخ فان لو كنت تقرا غير الشيخ فيصح لك فلك قله الخبره بالاعراب او فساد الموجود منه واطلاق الكتاب وكتابه ما لا يقرا وقراءه ما لا يكتب وكتابه ما لا يقرا وقراءه ما لا يكتب يعني في اشياء تكتب ولا تنطق وفي اشياء تنطق ولا تقرا يعني مثلا اذا قرات هذه البخاري التي حدثنا فلان عن يعني حدثنا فلان وبعدين بيتفق ايه سمعت فلانا قال سمعت فلانا وهكذا كان يقول في شيء مثلا يسمى المصطلحات الاحتجاجيه فهذه المصطلحات عند الكتابه لا تكتب فلا تقول مثلا ايه عن اي درجاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تكتب هكذا لكن عند القراءه ينبغي ان تقول عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال فتجد ان تقرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله قبل شيخ المقول ابي الدرداء هو الذي قال يسوع او قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذه من مثل هذه المصطلحات مثلا قال يعني عن فلان سمعت لكن تجد كلمه ايه قال سمعت فهذه لا تكتب لكن لا تقرا فمثل هذه الاشياء لم تعرف الا من طريق التدهور والتعلم على غريب الشيء يقول واطلاق الكتاب وكتابه ما لا يقرا وقراءه ما لا يكتب نعم طبعا يعني كتابه ما لا يقرا هذا موجود كثيرا في كثير من الفاظ القران الكريم ونسمع احيانا نحن جديدا جليلا من كثير من الناس الذين يتلقون المصحف الشريف عن طريق يعني جهد ذاتي دون ان يتلقوه على شيء نقول ان يكون ما لا يمكن يعني ما يبقى لكن لا يمكن من القران الكريم وهذا يعني معروف عن طريق الشريف كذلك مر هذا صاحب الكتاب وتفقد النسخ ورداءة اللحن وإبلاغ القارئ في مواضع المقاطع القارئ لم يكن خبيرا بالخواصر ومواضع المقاطع لجمد الكلام بعض في بعض ولم يصل يعني المصير الخير عن غيره كذلك خمس مبادئ التعليم وذكر الفاظ المصطلح عليها في تلك القناعة فهذه كلها معوقة عن العلم لان كده كلما يعني هذه الاخطاء تقع فيها الى ان الجهد احد. ثم اذا حاولت معالجة بعضك عن طريق الهيوم القوانين والتفتيش في كتب الضبط والمطور وغاية من الشكل هذا يأكد جيدا وما غلق يعني يبقى ايضا باحتمالي الخطأ في تعامل مع هذه المراجعة ايضا من يأكد الباب لانك تلقى عن كده. اما الشيخ فان المعلمة يعني قد ان المتعلمة اقتراح من تكلفها عند قراءته على المعلم. واذا كان الامر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء ادى وافضل من قراءة الانسان لنفسه. وهو ما اعرض لبيان قال الصحابي ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من تفاصيل ولا من متحفين. لا تأخذ العلم هذا عبارة مشهورة بلفظ آخر لا تأخذ العلم من تفاصيل يعني يتلقى العلم من تفاصيل ولا تأخذ القرآن من متحفين. نسبة الى المتحف الذي يتلقى القرآن عن طريق السطور المقرحة دون التدين. فهل هي حديث دلوقتي والدليل من الدين القائم على مصلاه نظرة ابن رضوان انك ترى آلاف الطوائف والطير على اختلاف الاجنان ومر الاعصار وتنوع البوارد مذكورة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقيم من ذلك ومستحسن وانظر ما يرتاح من المسلمين عن السوق حتى بلغ بعضهم الالوف بلغ يعني بعض الامام تلقى العلم عن الاف من المشايخ الاف من المشايخ. وقال ابو خيام محمد بن يوسف الاندلسي المتوفى سنه 45 و700 من الهجره رحمه الله تعالى اذا ذكر عنده اسم مالك كان يقول اين شيوخه اين شيوخه. وقال اليميني كان الاوزاعي يقول كان هذا العلم كريما كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم يعني يتلقى رجل عن رجل رجل عن رجل في هذا. فلما دخل في الكتب دخل فيه غير اهله وروى مثلها او روى مثلها ابن المبارك عن الاوزاعي. لو عرض ان الاخذ من الصفه ومن ازازه يقع فيه خلل ونسلم في غير العقل الى سجود تلك العقول المتقدمه لان لم يكن هناك نقص ولا شك لم تكن هناك كل في الكلام كذلك لم تكن هناك علامات النقص فتتصحح الكلمه بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الاخذ من افواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم مثل ما هو الرواية من كتاب المحافظة. نقول وليد الدين نحكم رفعة النفيس في هذا كما في المقدمة لكم ولو بعضهم يعني بعض العلماء قالوا في هذا اتعرض منها مثلا من لم يشاكه عالما بأصوله فيقوله في المشكلات دونه من لم يشاكه عالما بأصوله فيقوله في المشكلات دونه. وكان ابو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر ان الكتة تهم الغمر يعني هو من لم يدرب الامور الغمر هنا من لم يدرب الامور قليل الخبره والقدره. يظن الغمر ان الكتب تهدي اقرا فهم لادراك العلوم يظن الغمر ان الكتب تهدي اقرا فهم لادراك العلوم وما يدري الجهول بان فيها اوامر حيرت عقل الكبير اذا علمت العلوم بغير سيف ظللت عن الصراط المستقيم وتنثبت الامور عليك حتى تصير اضل من طول الحكيم كما تكون من دون ربه مثل في الجمال والحلقة. ويقول ثالثا من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يأخذ من الزين والتحريف في حرم ومن كان أخذه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم العجم. في الحديث قبل أن نختصر في هذا هنا فوائد مهمة ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير في المرحلة في الكتب والكتاب طبعا يبدأ بمجموعة من المقدمات في غاية الأهمية لفرق لكن يبتدي بالمقدمتين الثانية أو بالمقدمة الثانية عشرة فإنه يكون فيها من أمتع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أغني عن أهل المتحققين به عن الكمال والكمال. وذلك ان الله خلق الانسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياه الدنيا. ولو ان ما علمه من ذلك على ضربين فرق منها ضرب باخر عليه من اي علم من اين ولا كيف، بل هو العلم معروف به من اصل التقدم. العلوم الدينيه الغربيه مثل التقدم الثدي لها المواضيع من علم هذا الربيع ان ينتقل الثدي، واذا ضربنا يعني ميكانيكيه الرضاعه وحفظتها فهي عمليه في غايه يعني ما نقول في غايه التعقيد يعني عمليه تحتاج خبره وتحتاج تعليم وتفصيل بتفاصيلها هذه. من علم هذا الربيع الذي يعني خرج بالثدي من بطن امه ان ينتقل الثدي، فهذا يعني ما علمه ذلك الا ما اقتنعه فهذا من العلوم المحدود من الاشياء المحدوده وفعلمه دون الوجود. هناك علم اخر يتلقى بوساطه التعليم. صعب الانسان بذلك اجراءه كوجود التصرفات الضروريه نحو احداث الاخلاق والنطق بالكلمات ومعرفه اسماء الاشياء المحدوده. كان هنا من ذلك يكون يتصل الى ظهر وتناقض، يعني يكون الامام الشاطبي نحن هنا يوقف القسم من العلم الذي يحتاج الى نظر والى تناقض وليست العلوم به يعني الضروريه او الضروريه تقريبا. يقول فلا بد من معلم فيها وان كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم ام لا؟ فالانسان مسلم ولكن الواقع في مجال العذاب ان لا بد من المعلم وهو متفق عليه في الجنه. يقول وقد قالوا ان العلم كان في قبول الرجال ثم انتقل الى الكتب وصارت مفاتيحه بايدي الرجال. يعني هم يجوز الكتب لكن مفاتيح هذه الكتب او مفاتيح مغاليق هذه الكتب لا يملك مفتاحها الا الشيخ، هو الذي يشرح لك الكتاب ويعلمك. وهذا الكلام يقضي بان لا بد في تحقيره من الرجال اذ ليس وراءها خيل المرجلتين مرما عندهم. واصل هذا في الصحيح يعني الدليل هذه الحقيقه انه لا بد من تلقي العلم عند المشايخ في الصحيح. لماذا؟ لان في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه به الناس ولكن يقبله بقصد العلماء. هذا دليل على ان العلماء هم مفاتيح العلم بلا شك. فإذا خبر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، تحقق به يعني يكون عارفا بركون هذا العلم وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على نفع الشجر الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى مسألتين وعرفنا أن السلف الصالح في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتفقوا بها على الكمال. غير انه لا يشترط السلامات عن الخطا البتة، لان فروع كل علم اذا انتشر وانبنى بعضه على بعض اجتهد. يعني كان يخضع في كون العالم عالما يقع في الخطا ولا يدل في سبيله اماما مستغنى به. نذكر علامات العالم المتحقق. يكون هو من عالم المتحقق بالعلم امارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وان خالفتها في النظر، وهي ثلاث: احداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فان كان مخالفا له فليس باهل لان يؤخذ عنه ولا ان يقتدى به في علمه. الثانيه ان يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لاخذه عنهم وملازمته لهم، فمن الجدير ان يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن الخلف الصالح رحمه الله تعالى. فيعني فالملازمه ليست فقط تركي المعلومات وانما لتركي الهدي والسنة. فاول ذلك ملازمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذه باقواله وافعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى اي وجه فقط. فهم كانوا نغزى ما اراد به او لا حتى علموا وتيقنوا انه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا يحتفل الطالب بها ولا يكون النقص حول حين اعتمادها. وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المتابعة. يعني لما ينتج أو لا يصح اكتساب الإنسان إلى الخير حتى يكثر ملازمته ومتابعة على ذلك. يقول وتأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية حيث قال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فقيل نعطي الدنيا في دينار. ومرجعه ولما يحكم الله بيننا وبينهم قال ابن الخطاب إني رسول الله ولم يضيعه الله أبدا. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك. فقال أبو بكر إنه رسول الله ولم يضيعه الله أبدا. قال فنظر القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا. فأرسل إلى عمر فأخبره إياه فقال يا رسول الله أيفتحه؟ قال نعم. فصادت نفسه ورجع. أيفتحه؟ بالله أن أتاه الخبر. يعني كان عمر رضي الله عنه وعن جبل عمار بن الصحابة نظر إلى قضية صلح الحديبية أن هذا نوع من الدنيا في الدين. ولذلك أصابه الله قرار حينما امتنع من الحلف. ولذلك كان معروف قصة مشهورة النبي عليه السلام لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. لكن الشاهد يعني من هذا أنه حينما نظر قوله تعالى يقف صلح الحديبية بأنه فقه أقرب بأن يعني طبق نفسه ورجع. فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والقبض عليهم في مواطن الإشكال حتى راح البرهاني للعيان. وفيه فتكفير بعض طبعا انكشفت من الحكم الجليلة والعظيمة أنها شرح الصحابة كيف كان الفتح الفضلية دي فتحا بكل ما تحويل كلمة من معاني. يقول قال سهل بن حنين يوم حسين ايها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم ابي جندل ولا اني استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رددته. يعني عرض له اشكال يوم قصه ابي جندل وابي بكير كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتركه هما يعودان مقيدين من هذين يعني هؤلاء المشركين وقد اتى الى النبي. يعني اكثر عقل على ذلك جدا يقول لو كنت استطيع ان ارد امر رسول الله عليه الصلاه والسلام ما رددته. وانما قال ذلك لما عرض له الدين من الاشكال. وانما نزل سوره الفتح بعد ما خالفهم الحزن والكابه لشده الاشكال عليهم والتزام الامر ولكنهم تمنوا وتركوا رايهم حتى نزل القران فزال الاشكال والانتباه. وقال مثل ذلك اصلا لمن بعدهم فالتزم السامعون للصحابة في ركهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقه ونالوا ذرة الكمال. يعني ينبغي التسليم للعلماء المتحدثين والمشايخ العلمي وعدم مناورة في كل ما يصدر عنهم ممن لم يصل إلى درجاتهم في الفقه والفتنة يعني كما يحصل يعني كثيرا. يقول وحسبك من صحة هذه القاعدة انك بل نحن لو رجعنا كثيرا من الفتن فتن في هذا العصر نجد ان انها ما اتخلت ولا اتخلت الا بسبب الاستبداد بالرأي بعيدا عن مشاورة اهل العلم او نتيجة سوء ظن باهل العلم بالعياذ بالله. وانا ما احب ان اذكر هذه الحديثة كثيرا لكن هي العبرة وهي الدروس ينبغي ان نستخلص بها النتائج والعبر والفوائد. حادثة الحرم المشهورة في بضعة 400,000 الهجرة كيف ان كل هذا الامر جرى بعيدا عن مشورة العلماء وعن مجهول العلماء. فلو ان هؤلاء الناس الذين يعني ارتكبوا هذه الفتنة في الحرم الشريف وما حصل فيها لو رجع الى عالم العلماء اما كان هذا العلم سيمثلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه لا يحل لاحد ان مكه لم تحل لاحد وانما احلت لي ساعه بالنهار وقد عايز خدمتها اليوم وخدمتها بالامن. فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له ان الله اذن لمنه ولم يعلم لك. غاب عنهم مثل هذا الحديث الشريف. لو ان لو رجعوا لعالم وابتكر علما لما اريد في الدماء ولما عدت له الصلوات والصلاه وغير من العبادات بسبب الاستبداد بالراس وحسن الظن بالنفس مع سوء الادب والتطاول على يعني اهل العلم الشريف. وهذا شؤم كل من يعني يرتب راسه ويعرض عن مشوره ونصيحه اهل العلم المتحدثين به. يقول العلامه الشاطبي رحمه الله تعالى: وحسبك من صحه هذه القاعده انك لا تجد عالما اشتهر في الناس الاخذ عنه الا وله قدوه اشتهر في قرنه بمثل ذلك. يعني انت ذكر لك ابن القيم مثلا وابن كثير وابن عبد الهادي وهؤلاء الفصاحه، ثم فانك لا يمكن ان تفصل هؤلاء عن مشايخهم او تفصل اباهم عن شيخهم. يقول ياخذهم هو نور شيخ الاستاذ ابن تيميه الذين كانوا هم اشعه فقط من نور شيخ الاستاذ ابن تيميه. فهذه كل مقرره يعني ولا تنقطع. يقول: وقلما وجدت فرقه زائره ولا احد مخالف للسنه الا وهو مفارق لهذا الوقت، يعني لا يكون قد تلف على عالم وعلى كبيره. وهذا ايضا اذ لم يكن في زماننا كل واحد براسه خرجت علينا فرق التكفير فرق التضليل والبدع وكل هذه الاشياء بسبب ماذا؟ بسبب عدم الانتظام في هذه السلسله المباركه. سلسله ايه؟ التلف عن المشايخ الذين يعني ينتهي الى سبيل وينتهي الى السلف الصالح خير امه اخرى من بني. يقول: وبهذا الوجه وقع التشبيع على ابن حزم الظاهري